بسم الله الرحمن الرحيم. يسر تسجيلات التوبة بمدينة بلجرشي أن تقدم لكم الدرس الرابع ضمن سلسلة دروس ومحاضرات رحلة التوحيد لفضيلة الشيخ الدكتور سفر ابن عبد الرحمن الحوالي، رئيس قسم العقيدة والأديان بجامعة أم القرى بمكة المكرمة.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. وبعد، أيها الإخوة الكرام، نعود بفضل الله تبارك وتعالى ومنه وتوفيقه في هذا اللقاء من لقاءات شرح بعض جمل في التوحيد من كتاب فتح المجيد. فكنا قد تحدثنا عن باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، وكذلك مررنا عبورا على باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله، وعرفنا والحمد لله أهمية هذه الشهادة وحقيقتها ومضمونها. ولكن الشيخ الإمام المؤلف محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه عقد بابا خاصا بعنوان باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. أراد رحمه الله تعالى من هذا الباب أن يبين لنا أن دعوة التوحيد التي دعا إليها متبعا في ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم والأنبياء جميعا من قبل، إنما هي دعوة إلى ما تضمنه القرآن الكريم من بيان التوحيد وحقيقته وبيان ضده وهو الشرك. فمعنى لا إله إلا الله ومعنى التوحيد الذي هو ديننا ولله الحمد نأخذه من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو بذلك يريد أن يرد على الذين غيروا مفهوم لا إله إلا الله وغيروا معنى التوحيد وغيروا حقيقة الشرك، فجعلوا الناس يقعون ويتلبسون بالشرك الأكبر وهم يقولون لهم مع ذلك إنكم موحدون وأنكم لم تنقضوا توحيدكم، وأن الشرك حالة أخرى أو صفة أخرى سوف نوضحها إن شاء الله تعالى كما سنتلو. فالإمام رحمه الله ذكر أربع آيات نقرأها إن شاء الله جميعا، ولعلنا الليلة نأتي على آية أو آيتين منها بإذن الله تعالى. أربع آيات من كتاب الله تعالى، كل منا إن شاء الله يحفظها أو يستطيع أن يحفظها، تبين لنا معنى لا إله إلا الله وحقيقة التوحيد. تفضل يا شيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. وقول الله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. وقوله تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. وقوله: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. وقوله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله.
ونشرع إن شاء الله تعالى في تفسير وبيان الآية الأولى، في بيان دلالة الآية الأولى على معنى لا إله إلا الله. يقول الله تبارك وتعالى قبلها: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. يوضح الله سبحانه وتعالى في هذه الآية معنى عظيما جدا، ويرد بها ردا جامعا مانعا على الذين عبدوا من دون الله سبحانه وتعالى أي معبود كان. وكما تعلمون أن أعظم من عبد من دون الله سبحانه وتعالى وأكثر ما عبد الناس من دون الله تبارك وتعالى هم الصالحون، إما الملائكة وإما الأنبياء وإما من دونهم من الصالحين من عباد الله الأتقياء الذين يسمون أولياء. هذا أكثر شرك وأول شرك وقع في بني آدم، فإن الله سبحانه وتعالى خلق بني آدم جميعا على التوحيد. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، فسرها علماء التفسير ومنهم ابن عباس رضي الله تعالى عنه وبعض تلاميذه، قال: كان الناس أمة واحدة على التوحيد فأشركوا فبعث الله النبيين ومبشرين ومنذرين. وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنه: كان بين آدم وبين نوح 10 قرون كلها على التوحيد. وفي الحديث الصحيح حديث عياض بن حمار رضي الله تعالى عنه: وإني خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين. فالأصل يا إخوان، الأصل في الإنسانية جميعا التوحيد. الله تعالى خلق آدم على التوحيد، فهو نبي مؤمن موحد، وبقيت ذريته أيضا 10 قرون على التوحيد. والأصل أيضا في كل إنسان أنه على التوحيد يولد، كل مولود يولد على الفطرة، حتى وأن ولد في أمريكا، حتى أن ولد في الصين، حتى وأن ولد في الهند، في بين البوذيين، بين اليهود، بين النصارى. نعم، يقول صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة. وفي بعض الروايات قال: على هذه الملة، يعني على الإسلام، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، ولم يقل في أي رواية من الروايات أو يسلمانه أبدا، لأنه مولود على الإسلام وأبواه أيضا مولودان على الإسلام، وإنما يكون التغيير والتبديل بصرفه عن الفطرة. قال: كما تنتج البهيمة البهيمة جمعاء، هل ترون فيها من جدعاء؟ البهيمة عندما تلد، البهيمة بهيمة تلدها كاملة سوية الخلقة، ولكن من الذي يجدعها؟ يقطع أذنها مثلا، أو يشقها بعلامة معينة كما كانوا يجعلون للآلهة؟ من الذي يفعل ذلك؟ الناس. هل يولد بهيمة مجدوعة مشقوقة بعلامة معينة كما كان يفعل الجاهليون؟ لا يمكن أبدا. إذن كذلك الناس، لا يولد أحد مشرك أبدا، وإنما يولد على هذه الملة، ويولد على الفطرة وعلى التوحيد. فيأتي الذين كتب الله تعالى عليهم الشقاوة والشرك، يعني والأبوان هم أهم شيء من ذلك، لكن قد يكون غير الأبوين، المجتمع أو دعاة الضلال. المقصود أن المربين، التربية، تربية الطفل هذا تحرفه وتصرفه وتجرفه عن التوحيد إلى الشرك. ولذلك لما كان قوم نوح كانوا على التوحيد في الأصل، كان ما بين آدم وبين نوح على التوحيد، حتى وقع الشرك في قوم نوح. كيف وقع الشرك في قوم نوح؟ وقع الشرك في قوم نوح بعبادة وبتعظيم الصالحين والعباد، وقالوا: لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. هؤلاء أسماء رجال صالحين، هؤلاء ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر أسماء رجال صالحين من قوم نوح، كانوا عباد يعبدون الله سبحانه وتعالى، وكان الناس يحبونهم ويقدرونهم ويعظمونهم لما يرون فيه من شدة الاجتهاد في العبادة. فلما ماتوا جاءهم الشيطان وقال: لو صورتموهم حتى تذكروهم، فإذا تذكرتم هؤلاء الصالحين الأخيار الأبرار الأطهار عبدتم الله سبحانه وتعالى كعبادتهم. انظروا كيف المدخل الخبيث من عدو الله. فصوروهم، نحتوهم، نحتوا الأصنام على صورهم، وبقي ذا زمن حتى تناسخ العلم. ودائما يأتي جيل فيزين له الشيطان ما لم يزين للأول، فجاء الشيطان للأجيال المتأخرة قال: اعبدوهم، ادعوهم. كيف يعبدونهم ويدعونهم؟ قال: هذا واسطة، وسيلة، شفعاء عند الله، هؤلاء قوم مقربون عند الله، وإذا عبدتموهم قربوكم إلى الله، وأنتم مذنبون، مساكين، ضعفاء، عندكم ذنوب وخطايا، أما هؤلاء فإنهم عبدوا الله وبلغوا مراتب العبودية العليا، ولهم عند الله شأن، ولهم عند الله جاه. فإذا دعوتم الله بواسطتهم أو دعوتموهم هم، فإنهم يكونوا شفعاء لكم عند الله. فعبدوهم من دون الله سبحانه وتعالى، وأصبحوا آلهة معبودة من دون الله. هذا هو أصل الشرك في العالم. ثم جاء من بعدهم من عبد الأنبياء، وقل أن يوجد نبي أو يعلم أن في مكان ما قبر نبي إلا ويأتي إليه الناس فيعبدونه من دون الله، نسأل الله العفو والعافية. نحن في هذه البلاد والحمد لله حمى الله تعالى هذه البلاد بدعوة هذا الإمام المجدد من ذلك، وإن كان فيها من يريد أن يحيي الوثنية ولكنهم مخذولون مرذولون بإذن الله، ولم تقوم لهم راية ولا شأن ولا كلمة. لكن في غير هذه البلاد يا أخوان، لو ذهبتم أو سمعتم تجدون العجب العجاب من عبادة القبور وعبادة الأولياء لا يكاد يوجد بلد إلا وفيه هذا قبر النبي فلان أو الولي فلان أو السيد فلان أو الست فلانة. في أكثر الحال العالم الإسلامي إلا القلة القليلة في بعض البلدان تدعو إلى الله، وهؤلاء ينبذون بأشد الألقاب، ويقال إنهم خارجون عن المذاهب، وإنهم خوارج، وإنهم وهابية، وإنهم يسبونهم بأشنع السب لأنهم يوحدون الله سبحانه وتعالى. أما الكثرة الكافرة فهم يعبدون الأولياء ويعبدون القبور، قبور الصالحين، وقد لا يكونون من الصالحين، بل قد لا يكون هناك قبور أصلا، مقبور يعني قبر ليس فيه أحد، أو أحدث على أنه قبره وليس بقبر في الحقيقة، لأنه إذا لم يكن فيه ميت فليس بقبر. فالمقصود أن هذا الشرك العظيم هو شرك الجاهلية الأولى، وهو كذلك الشرك الذي ما يزال إلى هذا اليوم، وهو أعظم وأظهر أنواع الشرك، شرك العبادة وشرك دعاء غير الله سبحانه وتعالى، وهو من الشرك الأكبر، هو الشرك الأكبر. وكما ذكر وأراد الإمام رحمه الله بهذه الآية، أراد أن يبين لنا بهذه الآية كيف نتجنب هذا الشرك، وكيف رد الله تعالى على هؤلاء المشركين. فقال: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. سبحان الله، ادعوا كل من تزعمون أنه إله من دون الله، هذا الميت يكشف عنكم الضر، يحوله إلى غيركم؟ لا والله، مهما كان كائنا من كان، هؤلاء الأموات أفضل من في الأموات الأنبياء، والأنبياء كانوا يدعون الله، كانوا يتضرعون إلى الله، كانوا فقراء إلى الله، كانوا محتاجين إلى الله، لا يملكون نفعا ولا ضرا لا لأنفسهم ولا لأحد من الخلق أيضا إلا ما شاء الله سبحانه وتعالى. فكيف يعبدون وكيف يدعون من دون الله سبحانه وتعالى وهم لا يملكون شيئا من ذلك؟ ثم جاء بالحجة الدامغة والبرهان القاطع، فقال: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. أولئك الذين يدعون، وفي قراءة أولئك الذين تدعون، المعنى واحد، أي المدعوون المعبودون من دون الله، الملائكة أو الأنبياء أو الصالحون، عيسى أو موسى أو هارون أو عزير أو أي واحد، أي صالح، عبد صالح عبد من دون الله، ما حالهم؟ هم المدعوون المعبودون، المعبودون أيضا من الجن الذين أسلموا، كما فسرها بعض السلف أنهم كانوا يعبدون الجن فأسلم الجن وبقي العباد يعبدونهم. فسبحان الله، إذن هؤلاء كلهم ماذا، ما شأنهم، ما قصتهم مع الله؟ كل ولي لله على الحقيقة، كل عبد صالح من عباد الله الصالحين على الحقيقة، ما شأنه، ما حاله؟ يقول الله تعالى: إن هؤلاء المدعوون المعبودون، إن هؤلاء المدعوين المعبودين هم أنفسهم يتقربون إلى الله، يبتغون إلى الله الوسيلة، هم أنفسهم يعبدون الله، هم أنفسهم يدعون الله وحده لا شريك له، هم أنفسهم يريدون أن يكون بينهم وبين الله سبحانه وتعالى محبة وصلة وقربة، ويريدون أن ينالوا عند الله سبحانه وتعالى الدرجات العليا وأن يفوزوا برضاه. هم أنفسهم يخافون من الله، يخافون من عذاب الله، يخافون من عقاب الله، هم أنفسهم يطمعون في رحمة الله ويرجون ما عند الله. فإذن إذا كان هذا حال المعبودين فكيف يعبدون من دون الله سبحانه وتعالى؟ ويا إخوان، كل الشرك الموجود الآن في العالم في القديم والحديث ما عند المقبورين والموتى يقال إنه توسل، يقول نحن ما نشرك، هذا نوع من التوسل. والتوسل بعض العلماء في خلاف، بعضهم يقول لا بأس به، بعضهم يقول واجب، فيجعلون الشرك كله من التوسل. وهذه الآية ترد عليهم، كما يرد عليهم قوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. إذا نحتاج أن نعرف ما هي الوسيلة، الوسيلة التي يتوسل بها. والتوسل إلى الشيء معناه التوصل إليه، التوسل إلى الله يعني ما نتوصل به إلى الله، ما نتقرب به إلى الله، ما نتزلف به إلى الله سبحانه وتعالى ليقربنا منه ويوصلنا إلى مرضاته، هذه هي الوسيلة. إذا نحتاج أن نعرف ما هي الوسيلة، وما هو التوسل، وما هي أنواع التوسل، وما هي أحكامه. فأما الوسيلة فأعظم وسيلة هي الإسلام، وبذلك فسرها الصحابة والتابعون رضي الله تعالى عنهم، أعظم وسيلة نتوسل بها إلى الله هي الإسلام والتوحيد، ولا يكون العبد مسلما إلا إذا وحد الله سبحانه وتعالى. إذن هذا ضد وعكس ما يفعلون تماما. أعظم شيء نتوسل به إلى الله هو توحيده سبحانه وتعالى. ولذلك إذا أردنا أن نسأل الله فإن من خير ما نسأله به أن نسأله ونتضرع إليه بأننا نشهد أن لا إله إلا هو، نتوسل إليه بتوحيده. ودعاؤنا لربنا تعالى وتوسلنا له في الدعاء بالتوحيد دليل على أن أعظم الأعمال في الوسائل هو التوحيد، لأن الدعاء منه دعاء عبادة ومنه دعاء مسألة. فدعاء العبادة مثل الصلاة، الصلاة دعاء، وشهادة لا إله إلا الله دعاء، كلها عبادة كلها دعاء. ودعاء المسألة هو التضرع، السؤال، أن تسأل ربك شيئا. فإذا كان خير ما تسأل ربك سبحانه وتعالى به هو توحيد الله، فإذا خير ما تتوسل به إلى الله أيضا من الأعمال والعبادات والطاعات هو توحيد الله سبحانه وتعالى. فلو أن أحدا أراد أن يتقرب إلى الله بالشرك هل يكون قد توسل إلى الله؟ عبد غير الله، هذا مطرود من رحمة الله سبحانه وتعالى. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. كيف يكون هذا متوسلا إلى الله وهو متبغض إلى الله وهو قد فعل أكبر وأعظم ذنب عصي الله تبارك وتعالى به؟ إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إذن كيف هذا؟ أعظم الذنوب تتوسل به إلى المحبوب إلى المعبود سبحانه وتعالى، هذا لا يمكن أبدا. إذن أعظم ما نتوسل به إلى الله توحيد الله سبحانه وتعالى والانقياد له والإذعان له والطاعة له سبحانه وتعالى. وهؤلاء العباد الصالحون الأنبياء أو الملائكة إنما عظمت منزلتهم وقيمتهم وكانوا أولياء بتوحيدهم لله سبحانه وتعالى. فلذلك نحن نتوسل إلى الله سبحانه وتعالى بأعظم الوسائل وهو التوحيد. فالذين يبتغون لربهم الوسيلة، والوسيلة التي أمرنا الله تعالى أن نتخذها إليه هي توحيده، أعظم شيء فيها توحيده، ثم طاعته بجميع أنواع الطاعات، الصلاة وهذه الفريضة العظيمة، كل ما فرضه الله سبحانه وتعالى، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. فكل العبادات وكل الفرائض نتقرب بها إلى الله، هذا هو معنى التوسل. أتوسل إلى الله يعني أتقرب إليه وأسعى لنيل رضاه بهذه العبادة، بدعائه، بذكره، بالجهاد في سبيله، بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بإقامة دينه، بكل شيء يرضيه. فأنا بهذا أتوسل إلى رضاه سبحانه وتعالى وأطمع في رحمته وأن ينالني بالفوز بجنته وأن يعافيني من ناره. هكذا كل عبد من عباد الله الصالحين. وهذا هو التوسل المشروع وهو دين الإسلام كله. وجانب الدعاء منه كيف ندعو الله سبحانه وتعالى، يعني دعاء المسألة كيف ندعو الله دعاء مشروعا ونتوسل إليه توسلا مشروعا؟ بأحد أمرين. الأمر الأول بأسماء الله تبارك وتعالى وصفاته. يقول الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ندعو الله بأسمائه، فتقول: يا غفور أو يا غفار اغفر لي، يا رحيم مثلا، يا رحمن ارحمني، يا كريم أعطني أو تفضل علي، بأي اسم أسماء الله، يا عزيز أعزني مثلا، أي اسم من أسماء الله تدعو الله تعالى به وتتوسل إلى الله به وتسأله به، فهذا خير وأفضل أنواع الدعاء. ندعو الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، وندعوه ونتضرع إليه ونتوسل إليه بتحقيقنا للتوحيد والإيمان. نعوذ بالله. نعم،
هذه موجودة.
العيدروس وعلي والحسين، نعم، وزينب ونفيسة وبن علوان، نعم، هنا
موجودة يا شيخ علي ساكن حليم، وفي الله جان يعني،
أعوذ بالله، نسأل الله العافية،
يا عيدروس يدعون هؤلاء الناس حتى في القومة وفي القعدة، يعني لما يجي يقوم يقول يا عيدروس، لما يجي يبغى يعمل أي عمل،
أعوذ بالله،
صباح يصبح أبونا يا عيدروس يا شيخ علي ساكن حليم،
هذا الشرك الأكبر. نعوذ بالله، كل من دعي، الكلام عام، كل من دعي من دون الله. نعم، فنحن إن شاء الله يعني الآن نبين التوسل المشروع، ثم نأتي إن شاء الله على البدعي، ثم نأتي على الشرك، لكن نبدأ بالمشروع. إذا عرف المشروع، نعم، جزاك الله أبشر إن شاء الله. فنقول التوسل المشروع، إذا الدعاء المشروع، ندعو الله. كيف ندعو الله؟ ندعو الله بأسمائه وصفاته كما بينا. وأيضا مما نتوسل به إلى الله سبحانه وتعالى أعمالنا نحن الصالحة، ندعو الله سبحانه وتعالى بأعمالنا التي عملناها خالصة لوجه الله، أعمال صالحة تقربنا بها إلى الله. وأعظم وأفضل هذه الأعمال هو الإيمان بالله سبحانه وتعالى. إن أفضل الأعمال لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل، قال إيمان بالله ورسوله، هو أفضل الأعمال الإيمان الذي هو التوحيد. فنتوسل إلى الله تعالى بإيماننا، ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. انظروا كيف هذا توسل أولي الألباب الذين أثنى الله تعالى عليهم وذكر أنهم يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، هذا غاية الذكر وغاية العبادة. هؤلاء يتوسلون إلى الله بالإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم، ما توسلوا إلى الله بجاهه أو بذاته، ما قالوا نسألك برسولك، لا، سألوه بماذا؟ بالإيمان به. فآمنا، ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، إذا ما دمنا آمنا يا رب فاغفر لنا ذنوبنا. إذا توسلوا إلى الله بماذا وسألوا الله بماذا؟ بإيمانهم بهذا الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن أعظم الأدلة على ذلك وأوضحها أيضا قصة الثلاثة الذين أطبقت عليهم الصخرة، الذين آواهم المطر إلى صخرة فأطبقت عليهم ثلاثة، توسلوا إلى الله سبحانه وتعالى بأي شيء؟ بأعمالهم الصالحة الخالصة. لماذا؟ ما كان عندهم أنبياء يقولوا بجاه فلان أو أسألك بفلان؟ ما في عباد صالحين في أمتهم؟ هؤلاء مؤمنون، لا شك أنهم مؤمنون، من أين جاءهم الإيمان؟ لابد أن فيه رسل وأنبياء وعباد صالحين دلوهم على الإيمان، لأنهم ناس عاديين، ما هم يعني ليسوا برسل وليسوا بأنبياء وليسوا من مشهور لهم بأنه بالصلاح والتقوى، وناس من عامة الناس. لكن الله تعالى أراد أن يبتليهم بهذه الصخرة، فما كان عندهم من يتوسلون به من الذوات، من الناس، من البشر. لو كان التوسل يكون بالذوات، بالناس، بالمخلوقين، بلى، لكنهم توسلوا إلى الله وقبل الله تعالى توسلهم بماذا؟ بأعمالهم الصالحة التي عملوها خالصة لوجه الله. الأول توسل إلى الله تبارك وتعالى بماذا؟ ببر الوالدين، ونعم، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. انظروا كيف جعل الله سبحانه وتعالى يعني أعظم حق بعد حقه تعالى بتوحيده حق الوالدين، وكذلك أعظم ذنب بعد الشرك بالله سبحانه وتعالى أي الذنب أعظم؟ قال الشرك بالله. قال ثم ماذا؟ قال عقوق الوالدين، نسأل الله العفو والعافية. هذا أعظم حق يراعى، وإن أهدر فهو أعظم حق يهدر بعد حق الله سبحانه وتعالى، سواء في الخير أو في الشر. فتوسل إلى الله سبحانه وتعالى ببر الوالدين، وتضرع إلى الله، اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك خالصا لوجهك الكريم فافرج عنا ما نحن فيه، ففرجت قليلا. والثاني توسل وتضرع إلى الله سبحانه وتعالى بماذا؟ العفة، نعم، بالعفة عن الزنا، لأنه كان له ابنة عم ذات منصب وجمال وكان يريدها على الفاحشة كما تعلمون الحديث، ولكن امتنعت منه حتى احتاجت إليه وأعطاها الدنانير وقعد منها مقعد الرجل من أهله، فذكرته بالله فاتقى الله وتركها لوجه الله سبحانه وتعالى. وما خابت، هذا العمل ما يخيب عند الله سبحانه وتعالى ولا يضيع، وإن كان مثقال ذرة من العمل الصالح ما تضيع، إن كان خير وجده وإن كان شر وجده. فهذه العفة عما حرم الله، وهذا العزوف عما نهى الله تبارك وتعالى عنه، وحجز النفس عن الشهوات المحرمات نفعه في وقت وأحوج ما يكون إلى المنفعة. فسأل الله يا رب إن كنت فعلت ذلك خالصا لوجهك الكريم فافرج عنا ما نحن فيه، ففرجت قليلا أيضا أكثر من الأول، غير أنهم لا يستطيعون الخروج. جاء الثالث، انظروا هذا الحديث العظيم، يعني هو يحتاج إلى محاضرة بل محاضرات لبيان هذه الأحكام التي فيه والعبر بالنسبة لحق الوالدين، ثم بالنسبة لترك ما حرم الله سبحانه وتعالى وأثر ترك المعاصي والمحرمات، أثر ذلك في الخير والنعمة والبركة. ثم يأتينا نوع ثالث، وهو ماذا الثالث؟ بأي شيء يتوسل؟ أيوة، حقوق الناس يا أخوان، حقوق الناس، إيفاء الناس حقهم، رحمة الخلق، الإحسان إلى خلق الله سبحانه وتعالى. كان عنده أجير وذهب ولم يأخذ أجرته، فلما ماله حتى أصبح شعابا من الإبل والبقر والغنم، فلما جاء صاحب المال يريد أن يأخذ المال قال هذا مالك، قال أتهزأ بي يا عبد الله؟ هو يعرف أنه اشتغل عنده مدة من الزمن يعطيه كم دينار ويمشي، لكن هذه الشعاب من بهيمة الأنعام أفضل الأموال وأزكاها، هذا أتهزأ بي يا عبد؟ قال لا، لكن هذا مالك وهذا حقه، وفعل ذلك لوجه الله. يا من تأكلون حقوق العمال وحقوق الأجراء وحقوق العباد، انظروا يا أخوان انظروا كيف هذا نفعه أحوج ما يكون إليه لما وفاه أجره وأعطاه حقه وأحسن إليه زيادة عن حقه بأن نماه له ثم أعطاه إياه لوجه الله سبحانه وتعالى، وما كان ذلك الرجل يريده ولا يطلبه ولا يتوقعه. عاقبة الإحسان، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ من أحسن إلى خلق الله ابتغاء وجه الله أحسن الله تبارك وتعالى إليه في الدنيا والآخرة. ففرجت عنهم الصخرة وخرجوا، انظروا فضل الله ونعمة الله سبحانه وتعالى عليهم. إذا توسلوا إلى الله، هنا الشاهد، دعوا الله، تضرعوا إلى الله، توسلوا إلى الله بأي شيء؟ بأعمال صالحة فعلوها هم. إذا إذا أردنا أن نبتغي إلى الله الوسيلة، ما الواجب علينا؟ أن نعمل أعمال صالحة خالصة لوجه الله سبحانه وتعالى خفية. فإذا جاءت الشدة وجاء وقت الضيق والكرب في الدنيا أو في الآخرة نضرع إلى الله سبحانه وتعالى بهذا، نتوسل إلى الله سبحانه وتعالى بذلك العمل، فإن قبله الله سبحانه وتعالى نفعنا ذلك عنده. إذن إذا أردنا أن نستعد وأن يكون عندنا ذخائر وأن يكون عندنا عدد وسلاح نواجه به الأزمات ونواجه به المخاطر والهموم والمشاكل ولن يخلو منها أحد، فماذا نعد لها من عدة؟ الواسطات والشفاعات والمحسوبيات وما إلى ذلك، حتى إذا جاءت مشكلة يطلع الواحد ولا لا لا يا شيخ ما هي هذه، والله أمر خير من ذلك كله وأفضل من ذلك كله. أعد شيئا خالصا لوجه الله، ولو أن تذكر الله تعالى وحدك ولا يعلم بك أحد إلا الله، اذكر الله وحدك، سبح الله وحدك في أي مكان كنت، أحسن إلى الناس وحدك، ادعو لأخيك المسلم عن ظهر الغيب وهو لا يعلم، يمكن لا يعرفك ولم يلقك ولم يرك، ادعو له بظهر الغيب، أصلح بين الناس لوجه الله سبحانه وتعالى، اعمل أي معروف في كل ذات كبد رطبة أجر، حتى ولو كان إلى بهائم أحسن إليها وهي لا تشكر ولا تمن ذلك عليك ولا تمن عليها، تجد أن ذلك ينفعك بإذن الله سبحانه وتعالى. فترفع يديك وتسأل الله في وقت أزمة أو شدة بشيء كما سأل هؤلاء الثلاثة، فيفرد الله تبارك وتعالى عنك الغم ويكشف عنك الكرب بإذنه سبحانه وتعالى. أما أولئك غيره فلا يملكون كشف الضر ولا تحويلا، عباد أمثالكم، عباد، كل من عبد من دون الله من هؤلاء المسمون بالصالحين أو الأولياء أو السادة لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا. إذن هذا هو التوسل المشروع المحمود في الدعاء، أن نتوسل إلى الله سبحانه وتعالى بأن ندعوه بأسمائه الحسنى كما أمر، وبأعمال صالحة نعملها ورأسها وأفضلها توحيد الله والإيمان بالله، ثم كما سمعنا في هذا الحديث مثلا ما يتعلق بحقوق الوالدين ببر الوالدين وما يتعلق بالكف عن محارم الله سبحانه وتعالى مع القدرة عليها، وما يتعلق بإعطاء الناس حقوقهم والإحسان إليهم مع إمكان عدم ذلك، هذه وغيرها من الأعمال الصالحة هي التوسل الذي يكون بها التوسل المشروع، وهي الوسيلة الصحيحة المحمودة. هذا النوع الأول. إذن النوع الثاني من أنواع الوسيلة هي الوسيلة الشركية، التوسل الشركي الذي يكون صاحبه مشركا بالله سبحانه وتعالى. وهذه ما هي؟ أن يتوسل الإنسان إلى الله بزعمه وفي نظره، يتوسل إلى خالق الخلق سبحانه وتعالى بدعاء أحد من المخلوقين، بدعاء أحد من الخلق ويعبده، كما كان الجاهليون يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، هذا هو نعبدهم، اللات أو العزة أو غيرها، يقولون لا، قوم نوح أيضا، قل هؤلاء ناس صالحين ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، ما نعبدهم إلا ليكونوا شفعاء لنا عند الله لما لهم من الجاه والقيمة والمنزلة عند الله، فدعوا غير الله وعبدوا غير الله زاعمين أنه يقربهم إلى الله. كان المشركون إذا حجوا يقولون لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك، تملكه وما ملك. انظروا يعني المشركون ما كانوا يعتقدون أن الآلهة المعبودات التي يعبدونها من دون الله أنها تملك الأشياء وأنها تخلق أو ترزق أبدا. ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله، ليقولون خلقهن العزيز العليم. أبدا ما كانوا يعتقدون أن الخالق والرازق والمحيي والمميت والذي يدبر الأمر وينزل الغيث هو الله وحده سبحانه وتعالى. لكن هذه تقرب إلى الله وتشفع عند الله، ولا تملك شيء إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. طيب مدام الله يملكه وما ملك، لما لا تدعوه هو؟ لما لا تدعوه؟ جاءهم الشيطان بشبهة، هذه التي يقولها إلى اليوم عباد الأصنام وعباد القبور. يقول يا شيخ أنت ضعيف مذنب مسكين، تدعي الله مباشرة؟ ادع الله عن طريق هؤلاء الصالحين لأن لهم جاه ومنزلة وقيمة عظيمة. أما أنت إيش قيمتك عند الله تدعي الله؟ وهل هذا هو ما شرعه الله سبحانه وتعالى؟ وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. أما يجيب المضطر إذا دعاه، سبحان الله، الله سبحانه وتعالى ما قال يجيب المؤمن إذا دعاه. نعم هو أعظم من يستجيب لهم، يستجيب للمؤمنين سبحانه وتعالى، لكن أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أليس الله سبحانه وتعالى هو الذي يغيث الكافرين إذا ركبوا الموج، إذا ركبوا البحر وجاءهم الموج من كل مكان، من يدعون؟ دعوا الله مخلصين له الدين فينجيهم، لكن فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. إذن الله تعالى يغيث المضطر ويستجيب للمضطر ولو كان كافرا. بعض الناس قد تخفى عليه هذه الحقيقة، يقول كيف استجاب له؟ وهذا موجود كثير من الكفار إلى هذا اليوم، يذكر أنه وقع في أزمة، في حادث طائرة، في حادث سفينة تغرق، في كذا، ويقول تضرعت ودعيت ونجوت، تضرعت إلى الخالق. نعم هذا في كتاب الله، ما في شيء. الله سبحانه وتعالى يا إخوان هو الذي يغيث. طيب إن لم يغيث الله من يغيث؟ من يغيث غير الله؟ لا أحد، لا يملك أحد شيء أبدا. فإذا تضرع إلى الله غاثه الله ولو كان كافرا، لكن مشكلته أنه إذا خرج، إذا نجا، نسي ما كان يدعو من قبل وأخذ يعاد إلى دينه الأول. لكن المضطر وإن كان كافرا، والمظلوم وإن كان كافرا، استجاب له، لأنه سبحانه وتعالى لا يجيب المضطرين إلا هو، ولا يغيث المظلومين والملهوفين إلا هو. فلو لم يغثهم ويجيبهم إذن كيف تكون الحياة؟ من الذي يتولى ذلك؟ لا أحد غيره سبحانه وتعالى. فإذا كان يجيب الكافر إذا دعاه، يجي واحد يقول لك أنت عاصي وأنت مذنب وأنت لا، من خير ما يفعله المذنبون والمجرمون والعصاة أن يطرقوا باب الكريم سبحانه وتعالى. تعال، هو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول، لا إله إلا هو إليه سبحانه. هذا شأنه سبحانه وتعالى، يريد العباد أن يتوبوا، يدعوهم ليتوبوا، توبوا إلى الله توبة نصوحة. يبسط يديه بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يديه بالنهار ليتوب مسيء الليل. يدعو الله سبحانه وتعالى، يدعو الخاطئين، يدعو المذنبين، يدعو المجرمين لأن يدعوه فيتوب عليهم، وأن يستغفروه فيغفر لهم، وأن يقبلوا إليه فيقبل عليهم سبحانه وتعالى. فجاء هؤلاء المشركون دعاة الضلالة، حرمونا من هذه المعاني وجعلوها في محصورة، جعلوا ذلك لا يمكن أن يكون إلا في الشرك نعوذ بالله، الذي لا يقبله الله بل هو مردود على صاحبه. والتوسل الذي جعله الله سبحانه وتعالى بابا عظيما من أبواب الخير، هو أوسع الأبواب، التوسل إلى الله بأي عمل من أعمال الطاعة، ضيقوه جدا، هم ضيقوه وما جعلوه إلا بشيء واحد وفيه بدعة إلا لم يكن فيه شرك، وهو ذوات الأنبياء أو ذوات الصالحين سبحان الله كيف. فلذلك نقول هذه شبهة داحضة، ما دام أولئك الذين يدعون، ما دام المدعوون المعبودون يدعون الله، فنحن أيضا ندعو الله، وإن كنا فينا إن كان فينا من الذنوب ما فينا، لكن هو المدعو وحده سبحانه وتعالى، ندعوه ونتضرع إليه، ولن يرد من دعاه، ولن يحرم من سأله أبدا سبحانه وتعالى. الدعاء هذا أمره عظيم وشأنه جليل، ولو كان الأمر الوقت يتسع لأتينا على أشياء عظيمة من فوائده، لكن حسبنا ونحن نتعرض لمسألة التوسل أن نقول إن دعاء غير الله هو الشرك الأكبر. إذن إذا قال يا بدوي، يا حسين، يا عباس، يا فلان، أي كائن من كان، فهذا مشرك الشرك الأكبر إذا كان دعا غير الله معتقدا فيه ذلك يدعوه على أساس أنه يستجيب له. ولو كان سألت قال لا أنا ما أقصد أنه هو إله، لا أنا أقصد فقط أتقرب إلى الله بدعائه. هذا ما قاله المشركون، ما نعبدهم إلا يقربون إلى الله زلفى. هذه صفات المشركين الأولين. إذن نحن ندعو إلا الله. ولو أن هؤلاء الناس الذين يعبدون غير الله تأملوا حال المدعوين لكانوا كما ذكر الله في هذه الآية التي دحض بها كل شبهة. الحسين أكثر ما يعبد وأكثر ما يقع الشرك في العالم اليوم في الأرض من الروافض، هؤلاء يعبدون الحسين ابن علي رضي الله تعالى عنه عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أجمعين، عبادة يتعلقون به أشد من تعلقهم بالله سبحانه وتعالى. المناحات التي يعملونها، يجتمعون وينوحون ويبكون ويقرؤون القصائد والمراثي الطويلة ويصرخون والعويل لماذا؟ لماذا يبكون؟ لأن في هذه القصائد والأشعار أنه مات ضعيفا، مات وحيدا في الصحراء، مات عطشانا، تكالبوا عليه، قتلوا ابنه، فعلوا كذا، جرحوه بكذا، ثم وضعوه كذا، يعني زادوا من عندهم أشياء وتفاصيل، وكلما ذكروا شيء منها يزدادون في البكاء. فإذا انتهوا من الدعاء من العويل من النياحة من قاموا قال يدعو الحسين. سبحان الله، ما يملك هو، لم يملك لنفسه شيء، هو في هذه الحالة، هو في هذا الكرب في يوم كربلاء في ذلك الموقف ما ملك لنفسه نفعا ولا ضر. قتله أولئك القوم أعداؤه، قتلوه، ما استطاع أن يفعل بنفسه شيئا، فكيف تعبدونه من دون الله؟ ويعبدون علي رضي الله تعالى عنه. طيب علي رضي الله تعالى عنه كم أصابه من مشكلات ومواقف من في يوم صفين مثلا وفي غيرها، مشاكل وأحداث، وخرجت عليه الخوارج وانقسمت عليه الأمة، وفقد بعض الأقاليم من ولايته، وتعب تعب شديد ما كان يملك نفسه ضرا ولا نفعا، حتى جاءه الشقي عبد الرحمن بن ملجم فضربه بالسيف على هامته فمات رضي الله تعالى عنه بعد أيام، مات من ضربة هذا الشقي. طيب أين نفعه لنفسه؟ أين كشف الضر عن نفسه؟ إذن لا يملك أيضا لكم كشف الضر ولا تحويله عنكم، ومع ذلك يدعونه من دون الله. إذا رحت إلى بعض البلاد مثلا في مصر مثلا، يعني شيء عجيب جدا، الحسين ويقولوا رأس الحسين، رأس الحسين، ما يقولون الحسين كله، مع أنه يعني بغض النظر عن يعني هذا فقط مثال كيف يعني الحسين يعبد في كربلاء، يعبد في العراق في النجف، ويعبد في دمشق ويقال هنا كان هنا دفن الحسين، ويعبد في مصر ويقال هنا رأس الحسين، مع أن الضريح هذا ما بني إلا بعد 300 سنة. تجد العالم هناك شيء عجيب من الزحام والدعاء والتضرع، يقول لك هذا رأس الحسين. طيب إذا كان هذا رأسه الذي فصل عن جسده، هذا طبعا غير حقيقة، لكن افتراض نقول إذا افترض أن هذا الرأس قطع وجيء به من كربلاء من العراق ودفنها هنا، هل هذا مبرر أو موجب أن تعبدوه وتدعوه من دون الله؟ وإلا هذا دليل على فقره وعلى عجزه وعلى ضعفه، أن رأسه قطع وحمل إلى هذه البلاد ما استطاع يدفع عن نفسه أي شيء. لكن ليس للمشركين عقول، إنما هم أحد أمرين، إما جهلة مقلدون، إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون ولا يناقش، وإما محتالون لصوص مجرمون يأكلون السحت، يأتي عند القبر ويقول تعال ماذا تريد من الحسين؟ الزوجة تريد زوج، أو الفتاة تريد زوجا أو خطيبا، موجود كل شيء موجود، وهذا يريد المال موجود، وهذا يريد كل شيء، تدفع للسدنة عند الضريح مبلغا من المال وهم يسمحون لها أن تدعو، المهم لابد تدفع شيء للسيد، تدفع نذر للبدوي أو للحسين أو لنفيسة أو زين، النذر هذا من يأخذه؟ صاحب القبر؟ أحيانا يكون ما في قبر أصلا، مثل الحسين هذا اللي قال ما في قبر أصلا، ما في شيء، فمن الذي يأخذه؟ السدنة. فهم يجمعون هذا الأموال يستفيدون ويضحكون على عقول الناس. ولذلك يعني القصة العجيبة جدا، وهذه واقع مع الأسف، في ضريح ضخم في أحد البلاد يسموه ضريح الخواجة، ضريح الخواجة، والناس يطوفوا يدعوا يسبحوا، يعني دائما ايش الخواجة هذا؟ قالوا هذا واحد هولندي، تعرف اي واحد اوروبي كان يسمى الى الان بعض الناس يسميهم خواجات الاوروبيين الغربيين، كان جاء في قناة السويس عامل في الشركة، لما جات تحفر القناة طاح في البحيرة غرق مات، فطفت الجثة، طلعت الجثة على سطح الماء، سحبوا الجثة حفروا لها ركبوا عليها ضريح، خواجة نصراني كافر، وإلى الآن يدعونه ويسمونه ضريح الخواجة. وأشد من هذا ما يحكى ويقال أنه يعني متواتر وحصل أكثر من مرة، يعني أن بعض اللصوص المجرمين ذهبوا يقطعون الطريق ورادوا أن يحتالوا على الناس، ما وجدوا شيء يأكلون بأموال الناس، فكانوا اثنين وكان معهم حمار، بحثوا ما وجدوا شيء يأكلون، فجاءوا ذبحوا الحمار ودفنوه وبنوا قبة ودرسوا على الطريق، كل ما جاء واحد قالوا هذا الشيخ فلان سموه اسم، هذا ضريح الشيخ. ومع المدة كثروا الناس وكثر الضريح وكثرت الأموال التي والنذور، كل ما يجي واحد بدل ما كان يبغوا ينهبوه أصبحوا يعطيهم طواعية للشيخ للولي، حتى يوم من الأيام اختلف، وهذه قصة مشهورة، لما اختلف قال احلف بالله انك ما غشيتني، قال والله العظيم ما غشيتك، قال لا ما نقبل الا بمن، انا براس الولي. لانهم العياذ بالله من شركهم بالله لا يقبلون اليمين، هذا شيء معروف الان، اذا حلفت بالله يعني من يقبل ما يقبل، لكن اذا حلفت بالشيخ خلاص، الشيخ عبد القادر كان في الهند او في افريقيا او في اي بلاد، مثلا عبد القادر الجيلاني خلاص، او الشيخ المرغني او الشيخ شيوخ ائمه، فقال يحلف له بحياه الشيخ انه ما خانه، قال تحلف علي واحنا دفناه سوا، اي نعم دفناه سوا، عارفين الشيخ من هو، لكن مشت حتى صدق، حتى الذين دفنوه صدقوا، لان الكذب اذا كثر الكذب وانتشر واتبعوه الناس صدقوا، هذه يعني قضيه نفسيه، يعني يقال ان حتى اشعب الطماع مر به اطفال واذوه، يا اشعب يا طماع يا اشعب يا طماع، اذوه ماشي في الطريق، فقال اذهبوا الى بيت فلان آل فلان فان فيه وليمه كبيره، الأطفال قالوا هذا أشعب أكيد أعرف بالولاية، فذهبوا يجرون إلى الوليمة، بعد شوية فكر فاتبعهم أشعب، قال لماذا اتبعتهم؟ قال يمكن يكون صحيح، يمكن يكون، وهو اللي قال لهم. فكذلك يا إخوان بعض الناس أول من يبتدع الشرك هو، وأول من يحدث والعياذ بالله، وهو أعظم ذنب عصي الله به هو، أو البدعة والضلالة، بعدين يصير هو يصدقها. وهكذا كثير من الناس، هذه تسمى الحيل النفسية، كثير من الناس يحتال يقول للناس أنا سويت وأنا تجملت وأنا أعطيت وأنا عندي وأنا عندي، وكاذب، بعدين الناس ينقلون هذا الكلام عنه، بعد فترة يجي الشيطان يصدق هو، الله لا لا فعلا أنا صحيح، هو أول مرة هو الذي ابتدعها من عندي. فكذلك حتى تعرفوا مكر هؤلاء المكارين، هؤلاء شياطين الإنس والجن نعوذ بالله، فضحكوا على الناس حتى أصبح الإنسان العاقل أو اللبيب أو من يبحث عن الإسلام لو جاء إلى بلاد المسلمين، والله الله المستعان ماذا يجد، ماذا يجد لو جاء إنسان كما هو الحال لكثير من الأوروبيين الآن والأمريكيين، كثير جدا حيارى ضائعين تائهين يبحثون عن دين، فإذا جاء إلى بلاد المسلمين يريد الإسلام، تعال هذا هو الإسلام، ماذا يجد؟ عبادة القبور، دعاء الموتى، الاستغاثة بهم، هذا هو الإسلام. لذلك يقول لا، عبادة القديسين وعبادة المسيح عندهم في دين النصارى هذه التي هربت منها واعتقدت أنها خرافة، فيجدها عند المسلمين فلا يؤمن أيضا نعوذ بالله، فهذه شرك، وفيها أيضا صد عن سبيل الله سبحانه وتعالى، هذا هو التوسل الشركي، وهو يملأ الأرض إلا ما رحم الله سبحانه وتعالى، ويريدون أن يحيوه حتى في هذه البلاد الطاهرة، ويقول لماذا لا تبنى القبور وتعظم، سبحان الله لماذا لا يعظم الأموات ويدعون نعوذ بالله، هذا ما هو شرك يا أخي، أنتم تكفروا الناس تشركوا الناس، واحد يقول لا إله إلا الله تقول مشرك، كيف تقول مشرك؟ طيب إذا قال لا إله إلا الله ونقضها، توضأ ونقض وضوءه، صلى وأبطل صلاته، قال لا إله إلا الله ونقضها، ثم كما ترون تبدأ البدع شيئا فشيئا. ولذلك ما يفعل عند قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أن الناس يستقبلون القبر ويستدبرون القبلة ويدعون هكذا، حتى وإن دعوا الله سبحانه وتعالى، هذه من وسائل الشرك يوما ما، بل الواقع الآن أن البعض يأتي ويدعو ويقول يا رسول الله، ويظن في عقله يظن أنه ما جاء من بلاد بعيدة إلى هذا إلا لزيارة الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول كذا زيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم وليدعو الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا هو الشرك الأكبر والعياذ بالله، وهو صلى الله عليه وسلم الذي حمى التوحيد ودافع عنه وجاهد في الله حق جهاده حتى لا يعبد إلا الله، ومع ذلك يتخذ هذا وسيلة، وأحيانا وهذا من الاقتداء بمن ليس قدوة، أحيانا
يعرض في التلفزيون الناس وهم يدعون واقفين عند القبر احيانا, فالناس يقول يا اخي شوف, طيب هذا لو كان شرك ولا في شيء ما كان هذا, لا خلاص ما في شيء. هذا من الاقتداء بمن ليس قدوة, وهذه من مصائب الناس انهم يرون الايات الواضحة في الشرك والاحاديث الصريحة في ذلك ولكن يتركونه, يقول شوف كيف والله ما في شيء. اذن فيستدبر الانسان القبلة ويستقبل القبر يدعو حتى وان دعا الله, فان هذا بدعة. وانما الصحيح والمشروع أن الإنسان إذا سلم أولا كما تعلمون ننوي بالزيارة زيارة إيش؟ المسجد, زيارة المسجد لا القبر. فإذا زرنا المسجد وزرنا المدينة وهناك أقمنا فيها, نعم نسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه, وأيضا نزور البقيع مثلا, هذه زيارة مشروعة. وحتى أنت هنا في أي بلد تزور المقابر بالزيارة الشرعية, هذه زيارة بأدابها الشرعية, هذه فيها أجر عظيم وفيها تذكير بالآخرة ومأمورون بها لأنها تذكرنا بالآخرة. هنالك نعم يزور يسلم الإنسان على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبه, لكن يدعو يستغيث عند القبر أو عند البقيع أو عند شهداء أحد أو أي مقبرة من المقابر, لا, لا ندعو إلا الله ولا نشرك به أحدا. ثم النوع الثالث من أنواع التوسل هو التوسل البدعي. إذا عرفنا الآن المشروع الشرعي وعرفنا الشركي والثالث هو إيش؟ البدعي. طيب التوسل البدعي هو أن يكون المدعو هو الله لكن يدعى الله سبحانه وتعالى بغير ما شرع. قلنا أن ندعو الله بأسمائه الحسنى أو ندعوه بالأعمال الصالحة مثلا, لا, هم التوسل البدعي ليس كذلك, هو خلاف هذا. أن الإنسان يدعو الله فيقول اللهم إني أسألك برسولك, أسألك بمحمد صلى الله عليه وسلم, أو اللهم إني أسألك بفلان أو بحق فلان أو بجاه فلان, كما يقول كثير من الناس بجاه محمد بجاه نبيك. فنقول تعالوا ما رأيكم بهذا التوسل؟ قالوا هذا توسل صحيح ومشروع ولكن أنتم تكرهون الرسول صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله, هكذا الجواب. قال نعم, لو كان ما تكرهونه كنتم تتوسلون به إلى الله لأنه هو أعظم وسيلة. نقول طيب, أما كونه صلى الله عليه وسلم هو أعظم واسطة بين الله تعالى وبين عباده فلا شك عندنا في ذلك, لكن واسطة ماذا؟ واسطة بلاغ بلغنا. أما واسطة عبادة لا ترفع إلى الله إلا عن طريقه فهذا دين النصارى ودين اليهود ودين المشركين, واسطة بلاغ تبليغ ودعوة. وأما أن نعبده أو ندعوه هذا شرك. أن ندعو الله بجاهه أو بذاته, فننظر بيننا وبينكم الدليل, بيننا وبينكم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان الصحابة رضي الله تعالى عليهم يتوسلون إلى الله بجاه النبي صلى الله عليه وسلم أو بذاته, نسألك بالله نسألك بمحمد, أو يا رب أسألك بجاه نبيك أو بمحمد أو بفلان. هذه الأدلة بين أيدينا. نذكر دليلا واحدا صحيحا لا شك عندنا ولا عند أهل البدع في صحته, وهو الاستسقاء. كيف استسقى الصحابة رضوان الله تعالى عليهم في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه؟ خرجوا للاستسقاء وكان عمر أمير المؤمنين رضي الله تعالى عنه معهم, فقال اللهم إنا كنا ندعوك أو كنا نتوسل إليك بمحمد صلى الله عليه وسلم, والآن نتوسل إليك بعم نبيك يا عباس, قم فادعو الله. فقام العباس فدعا وأمن المسلمون. قالوا ها شفتوا كيف كانوا يتوسلون بالنبي صلى الله عليه وسلم, يعني يقولون اللهم إنا نسألك بنبيك. قل طيب هذا الدليل هو دليلنا نحن عليكم وليس كما تفهمون, لأنه إن كان المقصود جاه النبي صلى الله عليه وسلم فهل يموت جاه النبي صلى الله عليه وسلم؟ مات؟ ما يموت جاهه. منزلة النبي صلى الله عليه وسلم تموت؟ تموت؟ ما تموت موته صلى الله عليه وسلم. جاهه عند الله عظيم ومنزلته عند الله عظيمة في حياته وفي مماته. فلماذا إذن يعدل الصحابة عن دعائه أو التوسل به إلى التوسل بعمه؟ إذن ما المقصود؟ المقصود أنه في حياته صلى الله عليه وسلم كان هو الذي يدعو وهم يؤمنون ويخرجون معه, والآن بعد موته صلى الله عليه وسلم من الذي يدعو؟ يدعو العباس عمه فيدعون. هذا واضح الحمد لله, وشبهتهم داحضة. فالصحابة رضي الله تعالى عنهم علموا أنهم بموت رسول الله صلى الله عليه وسلم أصبح لا يملك ضرا ولا نفعا ولا يدعو ولا في حياته أيضا، لكن في حياته كان يأتوا إليه يقول ادعوا الله يا رسول الله، ادعوا الله أن يفرج عنا، كما جاءوا إليه وفي ظل الكعبة يا رسول الله إن قريش قد آذونا وكذا وكذا فادعوا الله. طيب الآن مات صلى الله عليه وسلم، فيأتون إلى من يروا فيه الصلاح. وهكذا المسلمون لو كان في أي وقت من الأوقات ذهبنا للاستسقاء أو إلى غيره وفينا من نتوسم فيه الخير والصلاح من عباد الله من أهل الفضل من أهل الدعوة، يقول يا فلان ادع ادع الله وإحنا نأمن، ما في شيء. هذا هو المشروع، وليس في هذا توسل لا بالذات ولا بالجاه. فإذا التوسل أو دعاء الله سبحانه وتعالى، إذا قال العبد اللهم إني أسألك بحق فلان أو بجاه فلان أو كذا، هذا توسل بدعي، يعني له مشروع، لأنه لو كان مشروعا ما كان بدعة، كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وله شرك، لماذا ما هو شرك؟ لأنه دعا الله، أحسنت. لكن لو قال يا حسين يا علي يا عباس، هذا بدعي ولا شركي؟ شركي الحمد لله. إذن عرفنا الآن أنواع التوسل أنها ثلاثة: الشرعي والبدعي والشركي. وعرفنا أن من يعدعون ويعبدون من دون الله من الأنبياء ومن الصالحين هم أنفسهم كانوا يعبدون الله سبحانه وتعالى ويبتغون إلى الله الوسيلة أيه مقرب، ويرجون رحمته ويخافون عذابه. نوجز في إكمال هذه الآية لكثرة الأسئلة، فنقول العبادة تكون بثلاثة أركان: الحب والخوف والرجاء، كما في هذه الآية: كانوا يعبدون الله حق العبودية، يحبونه سبحانه وتعالى، يبتغون إليه الوسيلة أيهم أقرب، يتقربون إليه، هذا الحب، ويرجون رحمته، هذا الرجاء، ويخافون عذابه. إذن العبادة، أركان العبادة ثلاثة: الحب والخوف والرجاء. والسلف الصالح لهم كلمة عظيمة في هذا، في من يعبد الله بشيء ويترك بقيتها، وإن أتى بركن من هذه الأركان الثلاثة وترك ركن الآخر، قالوا من عبد الله بالحب وحده فهو إيش؟ زنديق. نعم، فهو زنديق، الزنادقة، كما قالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، ويقول لك أنا أحبه، وإذا أحببته وأحبني الحبيب يعفو عن حبيبه، يقول الحبيب مهما أخطأ على حبيبه ما يؤاخذه، فيستحلون المحرمات، يقول نحن نعشق الله ونحب الله، تعالى الله عليه، لا يخافون عذابه ولا يرجون رحمته، يقولوا ما نعبد من أجل الجنة ولا نعبد من أجل النار، أنتم تجار، يقولوا أنتم تجار تعبدون من أجل الجنة والنار، أما نحن يقولون نحن لا، نحن نعبده لذاته محبة فقط. هؤلاء زنادقة، لأن الأنبياء والرسل عبدوا الله بالثلاثة، هؤلاء زنادقة، ولا مقام للتفصيل في هذا والأمثلة. ولكن ننتقل إلى من عبد الله بإيش؟ بالخوف فقط، الخوف، من عبد الله بالخوف وحده لا يحب ولا يرجو فهو إيش؟ حروري. وإيش معنى حروري؟ خارجي، الخارجي، لأن الخوارج كانوا في مدينة اسمها حروراء، قالت عائشة رضي الله تعالى عنها أحرورية أنت؟ لما قالت لما تقضي الحائض الصيام ولا تقضي الصلاة، قالت أحرورية أنت؟ هذا مذهب الخوارج، بدع ابتداع، يعني تبغى تقيسي بعقلك تبغى تقضي الصلاة أيضا؟ هذا ديننا، هكذا الدين، ما نسأل فيه ما نجادل. فمن عبد الله بالخوف، الخوارج كانوا يقومون الليل ويصومون النهار ويقرؤون القرآن، يعبدون عبادة كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة: تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وقراءتكم إلى قراءتهم، خوف فقط، خوف. لكن أين الرجاء؟ أين المحبة؟ ما في. هل نفعهم ذلك؟ قال صلى الله عليه وسلم: يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، إذا رميت الرمية واخترقها السهم وخرج منها، نعوذ بالله، خرجوا من الدين، مرقوا من الدين. طيب، ومن عبد الله بالرجاء وحده هذا مرجع، وهذا أكثر الناس، من كان ما يعرف إيش معنى الرجاء، لكن كذلك الله غفور رحيم وما في شيء، ونحن من أمة محمد، وإن شاء الله الله سبحانه وتعالى ما يهمك يا رجال، بس يعني كل ما تنصح بشيء يجيك بإيش؟ بالرجاء. طيب والخوف شديد العقاب، هذه ما يرجونها، النار لا تذكرها، لكن بس حتى والعياذ بالله أن بعضهم بلغت به الوقاحة والسوء، أنه يقول يعني لما نقري الأولاد، هذا كتب في الجرائد، يعني ما هو بس، يقول لي نقري الأولاد في المرحلة الابتدائية نقريهم القرآن، فيقرأوا تبت يد أبي لهب وتب مثلا، وامرأته حمالة الحطب، يقرأوا فيها إيش؟ امرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد، يقوم المدرس كمان يقول هذا في النار، وهذه يقول هذه تخوف الأطفال، فكيف يعني ما يبغوا ذكر النار ولا الخوف أبدا، بس احنا مسلمين ومتمسكين وعقيدتنا وشريعتنا وما شاء الله، خذ لك من الكلام وكأننا ما نقصنا عن الصحابة، يعني ما قلنا ان افضل من الصحابة، ما نقصنا عن الصحابة الا انهم رأوا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن ما رأيناه، وكل شيء طيب وكل شيء ماشي، واي عمل يعمل الواحد ما في شيء، لا بأس ان شاء الله، ما في شيء، ما في حرج. بعض العلماء يقولوا ما في شيء، الدين يسر يا اخي، ما لا تتشدد. وهكذا هؤلاء يعبدون الله بايش؟ بالرجاء فقط، ولكن ينسون الحب، ولو احبوه لخافوا منه، ولو احبوه لاستحيوا منه، لان الحياء حياء المحبين كما يقول ابن القيم رحمه الله، الحياء ما تستحي لمن تحب، الحياء حياء المحبين، فاذا احببت احدا تستحي منه ان يراك على شيء ما يعجبه، فكذلك لو احبوا الله عز وجل لاستحيوا منه ولما جاهروه بالمعاصي. اذا نكون ان شاء الله قد بينا ما في هذه الايه من دحض لشبهه المشركين، وبيان لتفسير التوحيد وشهاده لا اله الا الله، وبيان انواع التوسل الثلاثه، وبيان اركان العباده الثلاثه التي اشتملت عليها الايه، وهي ايه عظيمه، وكل كتاب الله عظيم. ولو اننا توسعنا في اي ايه من كتاب الله واخذنا ما فيها من العبر والفوائد لكان يعني لطال المقام وضاق الوقت. فلذلك دائما نطلب من انفسنا ومن اخواننا دائما وابدا الرجوع في المواعظ إلى المواعظ القرآنية، لا إلى الأمثال والحكم وإلى وإن كانت تنفع، لكن تكميل وتحسين، الرجوع في العقيدة إلى كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، الرجوع في الأحكام إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فيها البيان والشفاء والهدى والهدى والموعظة. طيب هذه مشكلة، لكن أنا أقرأ الموجود، والعهدة أنا دائما أقول هذا، لأنه العهدة على من كتب جريدة. طيب لا هذا شيء آخر. طيب نقرأ، نجيب الاثنين إن شاء الله. أول شيء هي طارت، يقول الأخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حدث يوم الأربعاء الماضي الموافق 26/12 حفل ختامي للتنشيط السياحي الذي يقيم في ملعب الفرح على الطريق العام، وبدأ الحفل بالقرآن وبعض الكلمات وأغاني، ومن ضمن الفقرات خرج رجل. أما الأغاني أنا سمعتها، أنا كنت جاي إليكم هنا وكان الوقت ضيق وسمعتها حقيقة، وحتى ما قدرت أوقف خشية أنه كان مرور في حركة زحمة، خشيت أتأخر عليكم، فهذا أنا سمعته. ومن ضمن الفقرات خرج رجل يسمى البهلوان إلى وسط المتفرجين، وأحضر معه صيغ حديد وضع طرف في الأرض والطرف الثاني في عينه، ورأى المتفرجون بأنه ثنى الصيغ بعينه، وأحضر له لوح خشبي ممتلئ بالمسامير الحادة، فوضع على ظهره اللوح الممتلئ بالمسامير، وجاءوا بصخرة يحملها 4 نفر فضعوها على صدره، وآتوا بمطرقة ضخمة وفجروا تلك الصخرة على صدره، وقام وليس به شيء، ونزع قميصه وأراه الجمهور وهو مخرق من جهة ظهره. وقد أصبح حديث الألسن نعم توضيح ذلك، هل هذا من السحر أم بقدرتي أن يفعل ذلك، وجزاكم الله خير. أولا هل حصل هذا؟ حضر أحد منكم؟ وهذه أنا ترى ما أحب أن أحد من إخواننا الطيبين وطلاب العلم يحضر أي منكر، والله تعالى نهانا عن ذلك، لكن أيضا من سلبياتنا حقيقة أننا ما يحضر منا واحد أو اثنين ليروا، إلا إذا جاء واحد وتكلم أو أنكر منكر عند أحد المسؤولين قالوا شفت؟ لا والله ما شفت. طيب من قال لك؟ الناس قالوا كذبين يا شيخ، ما هم صادقين، ثقة ما تقدر تقول، فهذه أيضا يعني سلبية. على أي حال إن شاء الله أن هذا السؤال ما يأتي من فراغ، ما جاء إلا من شيء، فنقول ما فائدة عرض هذه العروض؟ إيش الفائدة من عرضها؟ أما إن كانت تعرض على سبيل أن هذا من الأولياء أو من الصالحين ومن العباد الذين لهم كرامات، فهذا له جواب. وتعلمون أن عباد الهنود الآن، الهنود كيف يدعون الأمريكان والأوروبيين إلى دينهم؟ هذا شيء معروف، يعني ما عندهم دين يدعون إليه، ما عندهم حقائق يدعون إليها، يذهبون إلى المدن الكبرى هناك في نيويورك وفي واشنطن كاليفورنيا في لندن، ويلعبون مثل هذه الألعاب. ويعني يأتي رجل ويدق الصيغ في راسه ويفعل الحديد مثل ما يعني يفعل هؤلاء، يأخذ يعني حديدة محماة على النار حتى تكون حمراء ويضعها على لسانه إلى غير ذلك، هذا قطعا من السحر ومن استخدام الشياطين، نسأل الله العفو والعافية. ولهذا لما شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ناظر البطائحية من الصوفية المشركين بالله الرفاعية جماعة أو أتباع السيد كما يسمون الشيخ أحمد الرفاعي، قالوا علامة أن على الحق أو أنك أنت على الحق أن نوقد نار وندخلها نحن ولا أنت، وشيخ الإسلام رحمه الله كان فطنا ما كان مثلنا، وكذا يضحك عليه. قال الوالي والحاكم نعم بشرط. قال أننا ندهن نغسل جلودنا بالنشادر بنوع من نغسل جلودنا به ثم ندخل أيدينا. قالوا جيبوا الحطب. قال لا ما يحتاج حطب كثير، بقى ندخل كلنا يكفي، يعني كف الواحد دخلها، بس المهم أن ندهن أيدينا نغسلها. فلما رأوا الجد نكلوا ونكثوا. إذن فيها حيل شيطانية. هذه قصة ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله بنفسه، وذكرها ابن كثير وغيره من المؤرخين لحياته رحمه الله. هؤلاء سحرة محتلون. وبعض الناس يتخذ هذه، لا يقول أنه ولي ولا أنه يعني يريد بذلك أن الناس يعظموه تعظيم عبادة، لا، لكن يعظموه تعظيم بطولة، نجم وبطل، مثل لعيبة الذين يلعبون السيرك مثلا أو غير ذلك. هذا أيضا فيه نوع من الاستعانة بالجن والشياطين، أو نوع من التحايل. يعني هي أحد حاجتين، إما حيلة كان يضع حديد مخفي ولكن لا يراه الناس فيضربون الحديد يظنون أنهم يضربونه، أو أنواع أخرى، لأن كل فن أهله أعرف به، حتى الحيل كل شيء أهله أعرف بطريقته وأساليبه. فإما أن تكون حيل، وهذه ما فيها إشكال إلا من جهة أنها توهم الناس فيظنون أن هذا خارق للأسباب. فربما تخيل أحدهم أنه طيب كيف الصحابة رضي الله تعالى عنهم ينضربوا بالسيوف يموتوا، حمزة رضي الله تعالى عنه كيف يعني يموت وهذا ما يموت البهلوان، يعني أفضل من حمزة ولا أقوى ولا، يعني لا شك أن تحدث ربكة. لأن من حكمة الله سبحانه وتعالى أنه ربط الأسباب بالمسببات، يعني جعل دائما تجدون كل شيء له سبب. يعني هذا الكافر من أضعف الأشياء، هذه موضوعها هنا الآن. لو أنا الآن أتكلم ما دريت ولا تحركت إنه هنا كل الناس تندهش، شيء غريب جدا، إيش اللي حركها وإيش فيها، في واحد من هنا. هكذا الله تعالى فطر الناس جميعا، حتى الصغار حتى الكبار حتى الجهال، يعني أنه لابد في الأشياء لها أسباب. فمن الأسباب المعروفة أنه واحد نضع على بطنه صخرة، الله يعفي عنه مات، كيف هذا توضع الصخرة على بطنه مع ذلك ما يضر؟ إذن نحن الآن هدمنا قاعدة متعارف عليها قطعا، وهي الأسباب والمسببات. فهذا يؤدي إلى إرباك في العقل، وهذا الارتباك منه يدخل الفساد، ومنه يدخل الشر والشرك والإلحاد. لأن الله تعالى ما فضلنا إلا بهذه العقول، وما أمرنا أن نسير في الأرض وأن نضرب في مناكبها إلا بناء على أن هناك أسباب معينة إذا أخذنا بها نلنا ما يريد الله سبحانه وتعالى. فإذا ضاعت علينا هذه الارتباطات العادية، الأسباب والمسببات، فإن نتيه بعد ذلك يصير واحد يصدق بما لا يصدق به وينكر ما لا يجوز إنكاره. فهي على أي حال من الأحوال من المنكر الذي يجب أن يحارب. وفيما أعلم أنه هذا أنه ممنوع، وأنه قبل حوالي 20 سنة من الآن، وإحنا باقي طلاب هنا في المتوسط على ما أظن أو كذا، يمكن حول كذا، يذكر بعض الأخوان جاءت فرقة هندية ورادت أن تعمل سيرك في الباحة ومنعوا، وجاء أمر بمنعهم من إقامته بسبب أنه كان يشتمل على مثل هذه الألعاب البهلوانية كما يسمونها. خلنا نشوف الجريدة معلش. هذا الأخ يقول أو العنوان في الجريدة: حتى ولو كانت عن طريق بنوك ربوية المضاربات الإسلامية لا بأس فيها. وذكروا أنه يعني طبعا السؤال لم يذكر كاملا، والجواب أيضا لم يذكر بالنص. هذا ما نشر في جريدة عكاظ في أي يوم، ما هو موجود التاريخ لكنه مو بعيد، أمس يعني قريب. نعم، المهم أنه ليس فيه السؤال كاملا ولا فيه أيضا الجواب كامل بالنص، وإنما قال السؤال الذي أنا أعرفه أنه سئل بعض العلماء عن أن شركة الراجحي تشتري سيارات ثم تبيع للمواطنين بالتقسيط، كلكم يمكن تعرفوا هذا، عن طريق مرابحة أو مضاربة. فقالوا لا بأس بذلك، هذا كل ما في الأمر. لكن جاء بعض الناس قالوا طيب الشركة يعني فيها ربا، فقالوا حتى لو كان ربا ما دامت المضاربة هذه إسلامية فلا بأس. فالسؤال هنا لف وقيل أنه أي المعاملات الربوية في البنوك لا تمنع أو تحرم المعاملات الإسلامية فيها. وفي هناك فرق بين العقد المنفصل وبين ما كان من ضمن العملية الربوية. يعني الأصل في البنوك هو التمويل، الائتمان والإقراض والإيداع، هذا عمل البنوك. لكن كون واحد من يملك البنوك أو مؤسس فتح أي شيء، يعني يبيع اسمنت، مواد بناء، أخشاب، وعمل فيها مضاربة، هذا شيء آخر غير ذلك العمل الذي هو عمل البنك الأساسي. وإنما يكون البنك مكان للتسجيل والقيد، هذا غير. أما أن الإنسان يودع المال في البنك ويقول البنك إيش رأيك، تبغى مضاربة إسلامية ولا تبغى على طريقتنا، يعني العادة الربا، قال لا والله أنا ما أبغى الحلال، خلاص طيب اكتبوا حلال، هذا ضحكة كما بينا لكم فيما مضى، هذا استهزاء بدين الله سبحانه وتعالى واستهزاء بأهل الدين الذين يذهبون إليهم ويقولون لهم هذا الكلام. فهذا من الإجمال الذي في هذه الجريدة، هذا الإجمال من أسباب الضلال، ولعلهم إن شاء الله يراجعون في ذلك. فأرجو إني إن شاء الله إن استطعت أن أراجعهم لينشروا السؤال كاملا وينشروا الجواب كاملا بالنص، حتى يعلم الناس أن المقصود هو أنه حتى لو كان يأكل ربا أو مرابي وعمل أي عمل آخر خارج الربا حلال. نعم، ما قلنا أن هذا أن كل معاملات المرابي حرام، لا، لكن إذا كانت مما يدخل ضمن عملية الربا من التمويل والائتمان والإيداع إلى آخره فهذا هو الحرام. نعم، ايه، هذه كلها حرام. المال واحد، وكل يوم، ما هو في الشهر ولا في السنة، كل يوم يقفل الرصيد على يعني مبلغ معين، وتتم المقاصة في مؤسسة النقد بين البنوك كل يوم، كل يوم ايش اخذ هذا وايش اعطى هذا، فالرصيد هذا حقه، يضع رصيد يقول هذا احسبوه مع حق الاسلام وهذا احسبوه مع الربا، ولا كله ماله كله بنكه كله، ما في فرق. لا نضحك على انفسنا. ما حكم طلب الدعاء ممن يظن به الخير والصلاح كالعلماء مثلا، وهل طلبه من التوسل المشروع ام لا؟ يعني شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله يقول ليس به باس، ويستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر لا تنسنا يا اخي من دعائك. تأذن؟ طيب تفضل. أيوة، كنا في الدعاء، طلب الدعاء من الصالحين، نقول لا بأس به إن شاء الله وجائز، لكن فرق بين الجائز وبين المندوب إليه أو المطلوب أو المستحب أو المشروع. الواجب أو المطلوب أو المشروع في الدعاء هو أن يدعى الله سبحانه وتعالى مباشرة، أن يدعوه العبد، قد يكون واجبا قد يكون مستحبا إلى آخره، لكن أن يطلب من غيره أن يدعو له، أخ له صالح في الله، يعني أخ في الله صالح من الصالحين أو من العلماء ولا الفضل، يطلبه أن يدعو له، هذا جائز. وأيهما أفضل، الجائز أو المشروع والمندوب؟ نعم المشروع. نعم، يعني بعض الناس لا يجعل ذلك على سبيل الاتكال فلا يدعو الله، وإنما يظل يذهب ويزور الصالحين والخير يقول ادعوا لي، ولا يدعو الله، ولا ادعو الله، واجعل هذا هي القاعدة والأصل. وأيضا لا بأس أن تقول لأحد إخوانك ادعو لي. قول الناس لولا الله وفلان، يقول الأخ لولا الله وفلان، أو لولا العالم الفلاني لما يضى فلان إلى آخره، هل هذا من التوسل المحرم؟ هذه من الألفاظ الشركية، هذا من الشرك الألفاظ، كقولي ما شاء الله وشئت، لما قالها الرجل قال النبي صلى الله عليه وسلم أجعلتني لله ندا، بل ما شاء الله وحده. والحلف بغير الله أيضا بغير نية تعظيم المحلوف به كتعظيم الله، وإنما أن يحلف بغير الله أو أن يقول لولا الله فلان، هذا من شرك الألفاظ، وهو شرك أصغر ولكنه ذريعة ووسيلة إلى الشرك الأكبر. وإذا اقترن به اعتقاد صاحبه أن هذا المحلوف به أو هذا الذي قيل لولا فلان أنه هو فعلا الذي يؤثر تأثيرا مستقلا بذلك، هو صاحب الأمر والتدبير والشأن، فإن ذلك يكون شركا أكبر. كثير من الروافض والصوفية والعياذ بالله يعتقدون أن الله تعالى فوض الأمور إلى الأولياء، أنه أعطى عبد القادر الجيلاني مفاتيح الأقاليم السبعة، أو أعطى كل واحد من الأولياء مفتاح إقليم الأقاليم، ويدبر ويرزق ويحيي ويميت والعياذ بالله، هذا شرك أكبر. إذا قال لولا عبد القادر الجيلاني ما حصل شيء، ما حصل كذا، بنية التفويض في التصرف، فهذا شرك أكبر. أما إن كان قال لولا فلان ما جاء كذا، فهذا من الألفاظ الشركية التي يتحرز منها لأنها قد توهم وقد تؤدي إلى الشرك الأكبر. فيقول الإنسان لولا الله ثم فلان، يقول الأخ إذا مات مولود من أبوين نصرانيين ما يقول مسيحيين؟ غير صحيح، ما هم مسيحيين، هم نصارى. المنتسب إلى المسيح عليه السلام حقا مسلم. إذا مات في بلد الإسلام فهل يدفن في مقابر المسلمين نظرا لفطرته أو ماذا يعمل به؟ وهذه واقعة في إحدى المستشفيات. ذكرنا في الأسبوع الماضي خطر ومخالفة وإجرام وذنب من يستقدم الكفار إلى جزيرة العرب، وأنه لا يجتمع فيها دينا. وهذا من الشواهد، من أدلة على صحة وتأكيد ما ذكرناه من أن المعصية إذا ارتكبت فإنها تستتبع وتستلزم معاصي. لما أدخلناهم بلادنا وجو عصينا الله ورسوله وجبناهم إلى بلاد الإسلام الطاهرة، جاءت مشاكل إذا ماتوا أو مات أطفالهم. بعض الناس قالوا أحسن شيء نسوي لهم مقبرة خاصة لناس كذا، يعني اجتهاد يمكن أو غفلة أو جهل، قالوا ليش ما نسوي في كل المدينة مقبرة للكفار؟ ما شاء الله، تجعلون وقف في بلاد المسلمين، يجوا يزورونا ويأتون إليه ويوم من الأيام يطالبون بالأرض. هذا من غاية الغفلة والغباوة، لا يجوز دخولهم، فكيف تجعلهم مقبرة؟ بالنسبة للطفل، الطفل تبع لأبويه، الطفل في الأحكام تبع لأبويه. فلذلك الطفل النصراني يعتبر من النصارى، والطفل اليهودي يعتبر من اليهود ما دام أبواه موجودين. متى يخرج عن هذا الحكم؟ إذا كنت ماشي في الطريق، لحتى لو كنت في بلد فيها مسلمين وفيها كفار، أو في حي من أحياء اليهود والنصارى، فوجدت مولودا أنت لقيطا ما يعلم له أب، لقيط فأخذت أنت، هذا يكون حكمه إيش؟ الإسلام هنا، لأن الأبوين ليس لهم عليه ولاية وليس لهم عليه سلطة. أما غير ذلك فالطفل تبع لأبويه، ولهذا لا يجوز أن يقبر في مقابر المسلمين. أي جملة عموما، يعني هذا في العزاء، والكثير من الناس يسألون عن هذا، أي عبارات تردد أو تكرر، أرحم أرحم، أو مثلا يقرأ الفاتحة بصوت مرتفع وهم يحملون الجنازة، أو أي شيء غير مشروع، هذا كله بدعة. وإنما السنة في مثل هذه الحالة الدعاء، كل إنسان يدعو الميت بالرحمة والاستغفار ويتذكر الآخرة ويمشي في الجنازة، وله بذلك قيراط من الأجر إن شاء الله تعالى. وأما الدعاء بعد الدفن فهو الدعاء بالتثبيت، لأنه الآن إيش؟ يسأل، ندعو له بالتثبيت. ولا بأس أن يدعو الإنسان بأي يدعو، وتضرع إلى الله بأنواع من التضرعات يعني التوسلات التي ذكرناها بأسماء الله وصفاته، أن يثبته، هذا لا بأس به ما دام لم يلتزم دعاء معينا ويظن أن هذا الدعاء هو المشروع، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشرع. يقول الأخ، يقول الله تبارك وتعالى: لم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. يقول الأخ: إذا سألنا أحد أين الله نقول له الرحمن على العرش استوى. النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل الجارية قال: أين الله؟ قالت: في السماء. نعم، واستوى على العرش. يقول: فيقول بل معنا في كل مكان. هذه الآية دليل على ذلك، كيف نوفق بين هذا وذاك؟ الله تعالى معنا في كل مكان بعلمه. انظروا هذه الآية، يقول: ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، وفي آخرها قال إيش؟ إن الله بكل شيء عليم. إذن هو معنا بماذا؟ بعلمه، لكن بذاته عز وجل أين هو؟ على العرش استوى. إذن ما في إشكال والحمد لله. وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، قال بعض أهل البدع إذن هو في الأرض موجود وفي السماء موجود بذاته. يقول: لا يا شيخ، ما معنى وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله؟ معبود. نعم، وهو الذي في السماء معبود وفي الأرض معبود، الإله والمعبود، نعم، المستحق للعبادة يعني. هل يجوز أن يقول أحد: اللهم إني أتوسل إليك بحبي للصالحين من العلماء والدعاء؟ يعني يقول: اللهم إني أحب فلانا وما أحببته إلا فيك ولوجهك الكريم مثلا، فاللهم أسألك بكذا. نعم، هذا صحيح، هذا جائز، يعني لأن الحب في الله أوثق على الإيمان، الحب في الله والبغض في الله. فإذا دعوت الله بالحب في الله فقد دعوته بأمر، بعمل صالح مشروع، فلا بأس بذلك إن شاء الله. أنا شلي الطير أصلا رايح يجي أشياء ما يجي هسه. ما رأيك في الواسطة التي توسط بها الناس للحصول على عمل؟ هل فيها شرك؟ يعني واحد يبغى واسطة لوظيفة ولا عمل ولا كذا، هل هذا يعتبر شرك؟ لا، هذه أسباب دنيوية لا تعتبر شرك، لكن من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكون له كفل منها. هذا حسب إيش النوع. إن رأيت شاب محتاج وتوسطت في إدارة مدارة أنه يوظف ويعمل، شاب طيب وفي وظيفة طيبة، هذا لا بأس به. وإما إن كان والعياذ بالله علاقة شر أو خمر، فساد، زنا، ربا، رشوة، أي عمل من الأعمال، الواسطة هذه حجبت حقا لأحد وحرمت إنسانا من حقه وأعطت ظالما أو كبتت مظلوما، أو فهذه تكون شفاعة محرمة. هل هناك صحوة إسلامية خارج المملكة؟ وإذا كان ذلك صحيحا فما دليلكم على ذلك؟ أي موجودة الحمد لله في كل مكان. من الأدلة على ذلك أنهم يطالبوننا كل يوم وكل حين بإرسال الكتب وبإرسال الدعاء، وأنهم يصبرون على ما لا نصبر عليه. نحن الشباب والحمد لله في مصر وفي غيرها من البلاد، لكن يعني أكبر شيء مثلا وفي الجزائر، يتحملون ما لا نتحمل، لأن نحن نجد على الحق أنصارا وأعوانا، ومجتمعنا يقبل الخير والحمد لله، وعندنا بعض الأحكام تقام والحمد لله، لكن هناك قوانين وضعية ومجتمعات تنكر، ومع ذلك يقومون ويطبقون السنة. الفتيات محجبات والشباب على السنة في إن شاء الله في إيمانهم وكذلك في مظهرهم، ويدعون إلى الله ويؤذون في سبيل الله. وكثير من الدول خاصة التقدمية والاشتراكية وما إلى ذلك البعثية، السجون ملأة إلى الآن، إلى هذه اللحظة السجون ملأة ممتلئة بالشباب المؤمن الطيب والحمد لله. وموجود حتى في أمريكا بلد الفساد والإلحاد، تجدهم من جميع الدول من المملكة وخارجها، ويعيشون هناك عيشة الأطهار الأبرار في مجتمع الكفار الفجار، وهذا موجود والحمد لله. أخي يقول سمعت من أحد المشايخ يقول إن الذي في مكان قبر الحسين في القاهرة ومكان لرجل نصراني، فما صحة هذا؟ ما ندري يعني، ما أنا لا أعرف، لا أجزم بذلك، لكن المهم أن الحسين ليس موجودا، لا هو كله ولا رأسه، هذا قطعا مؤكد يعني. أنا مصري أعمل هنا، وإذا ذهبت إلى القاهرة أريد أن أوضح للناس قبر الحسين، في قبر الحسين كما يدعون، ولا أستطيع، فما هي الطريقة التي تنصح بها لإنكار هذا المنكر العظيم؟ أولا نسأل الله أن يوفق هذا الأخ الكريم، وقد أحسن من انتهى إلى ما سمع، وجعلنا الله وإياكم جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسن، وهذا من فضل الله عز وجل أن يكون فينا دائما والحمد لله ممن إذا سمع شيئا من كتاب الله أو سنة رسوله استجاب. هذا الأخ إن شاء الله نور الله قلبه وعرف أنه واجب عليه ما دام عرفت التوحيد أن إذا ذهبت إلى بلادي أن يدعوهم إليه وأحذرهم من الشرك. أما كيف فعليك يا أخي بالوسيلة التي ذكرها الله تعالى، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، خذ الناس بالإقناع، رويد الرويدة، ابدأ بأقاربك، بمن مثلا زوجتك وأقاربك وأعمامك وكذا أو زملائك، بمن يثق بكلامك من يحبه، واطرح الموضوع بقضية عقلية هادئة، وبين له بالأدلة الشرعية المبسطة، وكيف وهل ينفع وكيف ينفع وكيف يضر وما ينبغي، بالأسلوب الطيب إن شاء الله يلين الله تعالى لك قلوبهم. هذا الأخ كتب لنا هذه البطاقة، مكتوب مهم جدا، لعل صاحبها شافها، نحتاج أن نشوفه الآن إن شاء الله بعد الدرس. هذا سؤالنا الأول، نظرية أوجست كنت وفرويد وديب، يعني ما نقدر نجيبها الآن وقد لا تصلح المس. والسؤال الثاني، أن يوجد المنطقة مكان يسمى جبل لقمان، هذه أول مرة نسمع، يدعون أنه قبر فيه، ويقول بعض الآباء أنهم كانوا يذهبون إليه ويدعونه. كانت نعم، كان عندنا شركيات وكان يذهبوا إلى الجبال والقبور، فإن كان ما بقي منها يذهب إليه ولو نادر أو قد يعاد الذهاب إليه، فيجب إزالته بالكلية، ومن فعل ذلك فليحتسب الأجر العظيم عند الله، لأنه كما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم علي رضي الله تعالى عنه ألا يدع قبرا مشرفا إلا سواه ولا صورة إلا طمسها، فهذا يكون يبعث على ذلك، وكما أرسل خالد رضي الله تعالى عنه فقطع العزة، هذا يحتسب الأجر العظيم عند الله. ولو أن يفجر في بعض مناطق كانت جهة ينبع وما حولها، فكتب فيها وجاء الدفاع المدني وفجرها، صخور وأشياء فجرت بأمر عن طريق سماحة الشيخ عبد العزيز حفظه الله، ذهب الدفاع المدني وفجرها، هذه تفجر وتسال، وإن كانت نسيت بالمرة فالحمد لله، ونسأل الله أن تنسى نهائيا. ما حكم من يقول اشفع لي يا محمد؟ هذا دعاء من؟ دعا غير الله، هذا إذا من الشرك إيش الأكبر. إذا نسأل الله نقول اللهم شفع في يا رسولك، نسأل الشفاعة ممن؟ من الله، وأدعو الله أن يجعله شفيعا لنا يوم القيامة جميعا إن شاء الله، لكن ندعوه هو لا. ما معنى قول الله تعالى وغيظ الماء واستوت على الجودي؟ وغيظ الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي، يعني أمر الله تعالى السماء أن تقلع عن المطر، وأمر الأرض أن تشربه تتشربه، فغاض ونزل. الله يعلم ما تغيظ الأرحام وما تزداد، غاض معنى هبط ونزل الأرض، واستوت على الجودي استقرت السفينة على جبل يسمى الجودي. وين يقع وإيش عمر عرضه وإيش طوله ما يهم، ما تعبدنا الله بذلك. بعض الأدعية في التوسل ما في وقت التفصيل الحقيقة. نعم، هذا الأخ يقول أن جدته توفيت وبقي عليها يوم أو بعض أيام من شهر رمضان، إذا صمت عنها أو صامت يعني ابنتها فهم مأجرون على ذلك، وإن لم يفعلوا على أي حال قد سقط عنها الصيام لعجزها. طيب، هذه أيضا قضية طويلة جدا ما نقدر نجي عليها، موضوع لكن والله مهمة يا إخوان، مسألة أن بعض البنات بعض الآباء من المنطقة يرسل بناته يقول ما قبلوها في الكلية المتوسطة في الباحة، قال نرسلها جدة وتسكن في السكن الداخلي. والله عجيب جدا، والله لو تعلمون ماذا يجري وماذا جرى في السكن الداخلي في جامعة جدة وفي غيرها، والله لو كان الإنسان يحبس بنته بالسلاسل، ولو كانت تعيش صماء بكماء عمياء، ما هو فقط ما تعلمت ما أخذت الجامعة، أنه لا يرسلها إلى هناك. حدثت مصائب وفتن وتحدث كل يوم، عندهم إذن بالرحلات الجماعية إلى البحر والرحلات التسويقية وحضور حفلات والخروج مع الزميلات ومصائب، فضلا عما يحدث داخل السكن من أمور وهي ثابتة، والهيئة تتابعها، والدعاء يلاحقونها، والبعض المخلصين في الجامعة يتابعها، ولكنها الله المستعان. فحقيقة أنه شيء عجيب جدا أن واحد من هذه المنطقة وفيها الدين وفيها الأصالة والعادات الطيبة ويرسل بنته هناك، يقول فين بنتك؟ قال في السكن الجامعي. عشان إيش؟ قال تأخذ شهادة. سبحان الله، مع أنه والله الآن كما نرى يكتب في الجرائد تقريبا كل يوم أصبح أخذ البنت للشهادة العليا سبب في حرمانها من الزواج. فماذا أفادتها هذه الشهادة؟ ما أحد الآن العزوف يكتبون عنوان في الجرائد كذا العزوف عن الجامعيات، ما أسبابه وما علاجه وما مدري إيش، وتصبح المتخرجة من الجامعة ترضى أن تكون زوجة للرجل طاعن في السن، ما في شيء زواج الكبير، لكن هي ترى أنها حرمت، ما في شيء، أو ترى أنها تصبح زوجة ثانية، وأيضا الزوجة الثانية ما فيها شيء، لكن هي ترى أن أختها اللي في المتوسط أو في الثانوي أخذت شاب ومثلا ارتاحت وكذا، وهي أخذت كبيرا أو الزوجة الثانية، لأنه ما أمامها إلا ذلك وإلا لا تتزوج، فأصبح تعليمها نكبة عليها. نسأل الله العفو والعافية. لعلنا نكتفي بهذا وأنه خلاص إن شاء الله. طيب، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، حتى ما نطيل.